أرحب بكم معي أصدقائي في لقائنا المتجدد من حول كلمة الله، وأصلي أن يتمجد الله تعالى في لقاء اليوم، وأن يتمجد في كل قرار أو تصميم قد تدفعنا كلمته على اتخاذه، وله كل الحمد على الدوام. في هذا اليوم نحن مقبلون على مقطع من أشهر مقاطع الإنجيل قاطبة، وهو مقطع يتناول أمور المستقبل.
أنا لا أعد أن أكشف لك مستقبلك الخاص مستمعي، إنما كلمة الله تكشف لك ولي ماذا يمكن أن نتوقع. لهذا أدعوك أن تخصص الدقائق القادمة لكي نتأمل معا في هذا الموضوع الخطير. رأينا في الحلقة السابقة ضمن تأملاتنا في إنجيل لوقا، رأينا المسيح يتحاور مع رؤساء الدين اليهود على مختلف فئاتهم. سألوه عن مصدر سلطانه، أرادوا الإثباتات العقلية دون الإيمان به، ثم أرسلوا جواسيس يتظاهرون أنهم أبرياء يطلبون الحق، وغرضهم أن يجدوا علة سياسية في المسيح. سألوه عن إعطاء الجزية لقيصر، فأعطاهم جوابه الخالد: أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. إن كنا نعطي المال لقيصر لأن المال يحمل صورة القيصر، فنحن مديونون لله بحياتنا لأننا نحمل صورته فينا. بعد ذلك أتى الصدقيون الذين ينكرون ويقاومون عقيدة القيامة. جاءوا إلى المسيح وظنوا أنهم امتلكوا الأحجية التي لن يقدر أن يحلها ويجيب عليها، ويستخدمون قصة من أتفه القصص، ولكن المسيح أفهمهم لدرجة لم يتجاسروا أن يسألوه عن شيء. ثم بين لهم أنه ابن داود بحسب ولادته من العذراء مريم، ولكنه رب داود وإلهه أيضا. أرجو مستمعي أن تكون قد تعرفت على هذا الإله العجيب. قبل أن نبدأ بالحديث عن أمور المستقبل، سأراجع معك بعض الأفكار حول الأرملة التي ألقت الفلسين كل ما تملك في الخزانة، حيث قال عنها المسيح: إن هذه الأرملة الفقيرة ألقت أكثر من الجميع، لأن هؤلاء من فضلتهم ألقوا في قرابين الله، وأما هذه فمن إعوازها ألقت كل المعيشة التي لها. صديقي، الرب لا يهمه الكمية المعطاة، بل مقدار ما يحجز لأنفسنا. كم تحتفظ لنفسك؟ لقد أعطى الأغنياء من فضلتهم وحجزوا الجزء الأكبر لأنفسهم. كم نحب الذين يعطون بسخاء؟ والأرملة مقارنة مع الذين أعطوا في الهيكل لم تكن شيئا يذكر البتة. ولكن الرب يسوع يأخذ الفلسين ويثمنهما أكثر من أي عطية لأي غني. هل تعرف لماذا؟ لأنه رأى أنها لم تحتفظ بشيء لنفسها. كانت أرملة وأكثر الجميع حاجة لحجز القليل الذي لها، ولكنها لم تفعل ذلك. كان ما معها قليل لكنها أعطته كله. حبها وتكريسها ظهر في العطية. هكذا الرب يقيس عطاءنا يا أخي. يسأل البعض ما إذا كان ينبغي أن نعطي العشر لله، ولكن يا صديقي كم تبقي لنفسك؟ ليس مطلوبا منك أن تتقيد بنسبة معينة للرب، فالسؤال هو كم تحبه؟ نعم، يأخذ الرب في السي الأرملة النحاسيين ويستبدلهما بذهب السماء. والرب له المجد لم يعطي ما عنده فحسب، بل أعطى نفسه للموت تحت غضب الله ودينونته لكي نستغني بفقره. وهذا هو المقياس الكامل للعطاء، كما أن الآب في طريق محبته بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية.
والآن من الفصل 21 من بشارة لوقا تقرأ لنا الأخت ميسون الآيات التالية بدءا من 5.
وإذ كان قوم يقولون عن الهيكل إنه مزين بحجارة حسنة وتحف، قال: هذه التي ترونها ستأتي أيام لا يترك فيها حجر على حجر لا ينقض. فسألوه قائلين: يا معلم، متى يكون هذا؟ وما هي العلامة عندما يصير هذا؟ فقال: انظروا لا تضلوا، فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين: إني أنا هو، والزمان قد قرب، فلا تذهبوا وراءهم. فإذا سمعتم بحروب وقلاقل فلا تجزعوا، لأنه لابد أن يكون هذا أولا، ولكن لا يكون المنتهى سريعا. ثم قال لهم: تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون زلازل عظيمة في أماكن ومجاعات وأوبئة، وتكون مخاوف وعلامات عظيمة من السماء، وقبل هذا كله يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم إلى مجامع وسجون، وتساقون أمام ملوك وولاة لأجل اسمي، فيقول ذلك لكم شهادة. فضعوا في قلوبكم أن لا تهتموا من قبل لكي تحتجوا، لأني أنا أعطيكم فما وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها، وسوف تسلمون من الوالدين والإخوة والأقرباء والأصدقاء، ويقتلون منكم، وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي، ولكن شعرة من رؤوسكم لا تهلك. بصبركم اقتنوا أنفسكم، ومتى رأيتم أورشليم محاطة بجيوش فحينئذ اعلموا أنه قد اقترب خرابها. حينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال، والذين في وسطها فليفروا خارجا، والذين في الكور فلا يدخلوها، لأن هذه أيام انتقام ليتم كل ما هو مكتوب. وويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام، لأنه يكون ضيق عظيم على الأرض وسخط على هذا الشعب، ويقعون بفم السيف ويسبون إلى جميع الأمم، وتكون أورشليم مدوسة من الأمم حتى تكمل أزمنة الأمم.
مقطع مطول سنسعى إلى دراسة أهم جوانبه. حب الاستطلاع صفة من صفات البشر، وأتباع المسيح ليسوا إلا بشرا نظيرنا، فتراهم يوجهون إلى معلمهم وسيدهم المسيح، وهو العالم بأمور الغيب والمستقبل، يوجهون سؤالا قائلين: ما هي علامة خراب مدينة القدس؟ على الأقل عرف التلاميذ لمن يوجهون السؤال، والمسيح في إجابته الموسعة يقدم لهم عددا من العلامات الخارجية، منها أنه سيظهر مسحاء كذب من بعده، ومنها حدوث زلازل وحروب وقلاقل ومجاعات وأوبئة، منها كذلك أن أتباعه أنفسهم سيعانون من الضيق والاضطهاد وحتى القتل، وفي نفس الوقت يشجعهم على اتخاذ مواقف ثابتة قائلا: إذا سمعتم بحروب وقلاقل لا تجزعوا، لا تخافوا، وعندما يسوقونكم إلى المحاكم لا تهتموا بما تحتجون به، لأني أنا أعطيكم حكمة، وعندما تسلمون حتى من الأهل ثقوا أن شعرة من رؤوسكم لن تهلك، بصبركم اقتنوا أنفسكم. هذه النبوات كلها سبق وتحققت في القرن الميلادي الأول، فقد حاصر تيتوس الروماني مدينة القدس ودمرها وقتل سكانها، كما ظهر مسحاء كذب كثيرون. ثم نقرأ بحسب سفر أعمال الرسل كيف واجه أتباع المسيح ضيقات كثيرة واضطهادات، فتشتتت الكنيسة من أورشليم إلى السامرة إلى دمشق في سوريا حتى وصلت إلى أوروبا. ومع أن المسيح كان قد وعد أتباعه قبيل صعوده إلى السماء مباشرة من أنهم سيكونون شهودا له في أقصى الأرض، إلا أنه لم يخبرهم كيف كان ذلك ليتم، وتم ذلك فعلا عن طريق الاضطهاد وتشتيت الكنيسة. وهنا أسوق جملة اعتراضية لطلاب تاريخ الكنيسة المحلية وأقول إنه في كل مرة وجدت الكنيسة مستقرا لها في مجتمع من المجتمعات واستراحت فيه، بحيث لم تعد دعوة المسيح للوصول إلى أقاصي الأرض تلتهب فيها. في كل مرة وجدت الكنيسة نفسها في هذه الحال، سمح الله بضيقات واضطهادات من داخلها ومن خارجها لينقيها ويطلقها. فالكنيسة ليست المبنى، إنما هي الأعضاء أفرادا، وقصد الله لها أن تمتد فروعها وتكبر حتى تتآوى طيور السماء والأرض في أغصانها. كنت أقول إن الحروب والزلازل والمجاعات أخبار نكاد نسمعها في كل يوم، ليس بالضرورة لأنها زادت عما كانت عليه قبلا، بل إن تقدم الاتصالات السلكية واللاسلكية والصورية جعل هذه الأخبار في متناول الجميع. عشرات الألوف لا بل مئات الألوف يموتون في الحروب سنويا، ولكن للأسف لم نعد نتأثر طالما أنها بعيدة عنا شخصيا وجغرافيا. لقد وجد أتباع المسيح من ضمن الذين وقع الضيق عليهم، لا بل كانوا على رأس من وقع عليهم الضيق في البداية. معنى ذلك أن الإيمان بالمسيح ليس ملجأ من الآلام النفسية والجسدية والضيقات، إنما هو سبب وأصل الرجاء الذي يدفئ قلب المؤمن وسط هذه الظروف. ليكن لنا ثقة بالله ونثبت قلوبنا فيه وعليه. أخيرا أقول إن الآلام التي قد تحدث في محيطنا القريب جغرافيا شيء، ولكن الآلام التي تصيب الجسد والنفس شيء آخر. توجد حروب ومخاوف خارجية كثيرة، لكن على الأقل لنتسلح بسلام القلب من الداخل. ليكن لنا ثقة بالله ونثبت قلوبنا فيه وعليه. لكن الويل كل الويل للذين يعيشون حربين معا، حرب خارجية وحرب داخلية. ويل للذين لم يعرفوا طريق المصالحة مع الله وهم في حال عداوة معه، وهم يعيشون ظروف الحرب الداخلية كذلك. بعد ذلك ينتقل المسيح من حديثه بينما تم سنة 70 ميلادية، أي نفس الحوادث التي وقعت في فلسطين، وبين أحداث النهاية، أي ما سيصير في آخر الزمان. نقرأ من الأصحاح 21 من إنجيل لوقا ابتداء من العدد 25 وحتى نهاية الأصحاح.
وتكون علامات في الشمس والقمر والنجوم، وعلى الأرض كرب أمم بحيرة، البحر والأمواج تضج، والناس يخشى عليهم من خوف وانتظار ما يأتي على المسكونة، لأن قوات السماوات تتزعزع، وحينئذ يبصرون ابن الإنسان آتيا في سحابة بقوة ومجد كثير. ومتى ابتدأت هذه تكون؟ فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم، لأن نجاتكم تقترب. وقال لهم مثلا: انظروا إلى شجرة التين وكل الأشجار، متى أفرخت تنظرون وتعلمون من أنفسكم أن الصيف قد قرب؟ هكذا أنتم أيضا متى رأيتم هذه الأشياء صائرة، فاعلموا أن ملكوت الله قريب. الحق أقول لكم، إنه لا يمضي هذا الجيل حتى يكون الكل، السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. فاحترزوا لأنفسكم لئلا تثقل قلوبكم في خمار وسكر وهموم الحياة، فيصادفكم ذلك اليوم بغتة، لأنه كالفخ يأتي على جميع الجالسين على وجه كل الأرض. سهروا إذن وتضرعوا في كل حين، لكي تحسبوا أهلا للنجاة من جميع هذا المزمع أن يكون، وتقفوا قدام ابن الإنسان. وكان في النهار يعلم في الهيكل، وفي الليل يخرج ويبيت في الجبل الذي يدعى جبل الزيتون، وكان كل الشعب يبكرون إليه في الهيكل ليسمعوه.
يحكي المسيح هنا عن العلامات التي ستظهر قبل مجيئه الثاني على الأرض، ليس لاختطاف المؤمنين بل للدينونة. تذكر مستمعي أننا قلنا إن المسيح سيرجع ثانية إلى الأرض على مرحلتين، الأولى ليخطف الكنيسة، ثم بعد 7 سنين من الضيق سيعود ثانية ليدين أعداءه ويؤسس ملكوته. لنلاحظ معا بعض علامات أحداث النهاية: علامات في الشمس والقمر والنجوم، خوف عام ينتشر بين الناس، قوات السماوات تتزعزع، ثم يأتي المسيح على سحاب السماء. سيرجع المسيح ليس لكي يموت عنا، بل لكي يحكم بالدينونة على المعاندين. تسألني كيف قال المسيح إنه قبل أن يمضي ذلك الجيل يكون أو يتحقق كل ما وعد به؟ الجواب هو أن المسيح كان ينظر من بعيد لقمتين اثنتين. القمة الأولى تحققت فعلا في خراب مدينة القدس سنة 70 ميلادية، والقمة الثانية تنتظر أن تتحقق، لكن من بعد تبدو القمتان متقاربتين وكأنهما قمة واحدة. ثم إن كلمة جيل في هذه الآية قد تفسر تفسيرا آخر للدلالة على الشعب الذي كان يسكن المدينة، على عرقه ونوعه، وليس على السكان بأسمائهم. نسأل اليوم لقد تنبأ المسيح بهذه الأشياء منذ 2000 سنة تقريبا، فهل بطلت هذه النبوات أم لا تزال هناك فرصة لتحقيقها؟ هل ستشاهد علامات في الشمس والقمر والنجوم؟ هل فعلا ستتزعزع قوات السماء؟ وهل فعلا سيعود المسيح ثانية على السحاب؟ وإن كان كذلك فمتى؟ أو حتى متى؟ الرسول بطرس يجيب خيرا عندما يكتب في رسالته الثانية ما يلي: ولكن لا يخفى عليكم هذا الشيء الواحد أيها الأحباء، أن يوما واحدا عند الرب كألف سنة، وألف سنة كيوم واحد. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا، وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. ولكن سيأتي كلص في الليل يوم الرب، الذي فيه تزول السماوات بضجيج، وتنحل العناصر محترقة، وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها. فبما أن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى، منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب، الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب، ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. لذلك أيها الأحباء، إذ أنتم منتظرون هذه، اجتهدوا لتوجدوا عنده بلا دنس ولا عيب في سلام، واحسبوا أنات ربنا خلاصا. إذن فهو قادم، المسيح آت يا صديقي، والمؤمنون به يعيشون اليوم على رجاء عودته جسديا إلى الأرض. ولكن على أي رجاء تعيش أنت مستمعي؟ كل كلام المسيح تحقق بحرفيته، ولا يوجد أي سبب يدعونا إلى استبعاد نبوته هذه، لكنه هو يوصينا قائلا: احترزوا لأنفسكم لئلا تثقل قلوبكم في خمار وسكر وهموم الحياة، فيصادفكم ذلك اليوم بغتة، لأنه كالفخ يأتي على جميع الجالسين على وجه كل الأرض. اسهروا إذن وتضرعوا في كل حين، لكي تحسبوا أهلا للنجاة من جميع هذا المزمع أن يكون، وتقفوا قدام ابن الإنسان. مستمعي، لا تسمح لنفسك أن تقع فريسة للتنجيم والعرافة، فالمسيح يبين أنه سيأتي ثانية وسيدين الأرض. العرافة ومعرفة المستقبل لن تحميك منه، بل آمن بالمسيح وتمتع بحكمة الله وقوته. هل تفكر كيف تنقذ نفسك وتحمي بيتك من عمل ومخططات الأشرار، ومن دينونة الله الحتمية، من جهنم النار؟ كثيرون يلجؤون إلى العرافة وفي الأخير يقعون فرائس لما زرعوا. أما أنت فاهرب من الغضب الآتي ملتجئا إلى الله بواسطة المسيح. قوة الشيطان لا تطال أبدا أولاد الله الذين قبلوا المسيح مخلصا، ودينونة الله لن تطال الذين احتموا في المسيح، لأن الله قد أعطى كل الدينونة للمسيح. المسيح هو الديان. بعد ذلك نرى وصفا بسيطا للأيام الثلاثة الأخيرة في خدمة المسيح العلنية. وكان، أي المسيح، في النهار يعلم في الهيكل، وفي الليل يخرج ويبيت في الجبل الذي يدعى جبل الزيتون. كان المسيح يقضي نهاره يعلم في الهيكل، وفي بيوت الناس لم يجد أين يسند رأسه، فكان يخرج في الليل ليبيت في جبل الزيتون. وهل من مكان يوافق هذه الحياة العالية سوى الجبال؟ وكان كل الشعب يبكرون إليه في الهيكل ليسمعوه. يا ترى ماذا كان تأثير كلمات المسيح على هؤلاء القوم؟ هل سمعوه فذخروا لأنفسهم دينونة؟ أم سمعوه فذخروا الكلام في قلوبهم؟ أم سمعوا ولم يفهموا؟ وعند الصليب أعلن لهم ما كان قد خفي عنهم. وفي الختام أقول لك يا صديقي، لا تحاول أن تعرف ما يخبئه لك الغد. قال المسيح: يكفي اليوم شره. اترك الغد لرب الغد، عش أنت يومك وهو سيعتني بغدك،
وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.